فلا زال حديثنا وصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وقراءته في كتاب تفسير القرآن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ومن سورة النساء. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن عيينة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وقد أغمي علي، فلما أفقت قلت: كيف أقضي في مالي؟ فسكت عني حتى نزلت: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه غير واحد عن محمد بن المنكدر. قال حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وفي حديث الفضل بن الصباح كلام أكثر من هذا. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما كان يوم أوطاس أصبنا نساء لهن أزواج في المشركين، فكرههن رجال منا، فأنزل الله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج في قومهن، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وهكذا روى الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وليس في هذا الحديث عن أبي علقمة، ولا أعلم أن أحدا ذكر أبا علقمة في هذا الحديث إلا ما ذكر همام عن قتادة. وأبو الخليل اسمه صالح بن أبي مريم. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. ورواه روح بن عبادة عن شعبة وقال: عن عبد الله بن أبي بكر ولا يصح. قال حدثنا عبد بن مسعدة قال حدثنا حميد بن مسعدة بصري قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وجلس وكان متكئا قال: وشهادة الزور، أو قال: قول الزور. قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حتى قلنا: ليته سكت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفد التيمي عن أبي أمامة الأنصاري عن عبد الله بن أنيس الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس، وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة. إن من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين أحسن الله إليك إن من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس، وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جعلت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن غريب. وأبو أمامة الأنصاري هو ابن ثعلبة ولا نعرف اسمه، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين أو قال اليمين الغموس. شك شعبة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت يغزو الرجال ولا تغزو النساء وإنما لنا نصف الميراث فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قال مجاهد وأنزل فيها إن المسلمين والمسلمات وكانت أم سلمة أول ضعينة قدمت المدينة مهاجرة. قال أبو عيسى هذا حديث مرسل ورواه بعضهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرسل أن أم سلمة قالت كذا وكذا. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن رجل من ولد أم سلمة عن أم سلمة قالت يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة فأنزل الله تعالى إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض.
يعني ما أنزل الله عز وجل قوله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسأل الله من فضله. فأم سلمة رضي الله عنها حريصة على الخير فقالت يا رسول الله يغزو الرجال ولهم الأجر العظيم في ذلك، وكما جاء أيضا في حديث عائشة ولما جاءت النسوة للنبي صلى الله عليه وسلم وقلنا يا رسول الله الرجال ويعني يغزو الرجال ولهم الجهاد، فقال صلى الله عليه وسلم لكنا جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة هذا من الجهاد للمرأة. ولهذا انتزع بعض أهل العلم من ذلك أن الزكاة تصرف لغير القادر على الحج، وجعلوا الحج جهادا فهو يدخل في قول الله عز وجل وفي سبيل الله لأن الجهاد في سبيل الله هو المتفق عليه، فقالوا يلحق ذلك الجهاد. وهذا الذي عليه فتوى مشايخنا في اللجنة الدائمة أن الجهاد أن الحج يجوز أن يعطى غير القادر من الزكاة ليحج. فقال النبي لهن لكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمر. وهذا دل على حرص النساء وليس هو الاعتراض على كتاب الله عز وجل، لا، إنما هو الحرص على الخير. وجاء أيضا عند البخاري أن النسوة قلنا يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا من نفسك يوما، يعني الرجال كل حاجة يتعلموا منك ومعك ويرحلون ويأتون وكذا، فاجعل لنا من نفسك يوما. فوعدهن صلى الله عليه وسلم يوما يعلمهن فيه. ولهذا بوب البخاري في كتاب العلم هذا الباب، قال باب يعني من جعل النساء يوما يعلمهن فيه، فيجوز درس النساء بالضوابط الشرعية، وأن يجعل لهن اليوم يعلمهن فيه. فكنا ينافسنا الصحابة على فعل الخير والبر. ولهذا أنزل الله عز وجل قوله لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. ولهذا كل فضيلة وكل طاعة ثبت في الكتاب والسنة فالأصل اشتراك الرجل والمرأة فيه إلا ما دل الدليل على اختصاص أحدهما به. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصغيرين والصغيرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يبقى هذا كله يشترك فيه الرجال والنساء إلا ما اختص بالنساء. فالنساء ما اعترضنا على رسول الله، ما اعترضنا على الشريعة، ولكنهن يريدن أن يبلغن في الخير ما بلغه الرجال، ولكن الله سبحانه وتعالى حكيم في شرعه فإنه يشرع ما يناسب الرجال. ولهذا لما قالت أم سلمة ولنا نصف في الميراث، هذا نصف خالص، أما الرجل فلا يأخذ ضعف المرأة ولكنه ضعف مشارك فيه، فالرجل يأخذ الضعف وينفق على المرأة وينفق على الأولاد وينفق على الأبوين إذا كان محتاجين وكذا وكذا، لكن المرأة تأخذ نصفها إيه خالصا. فنصف خالص أفضل من ضعف فيه الشراكة، فيه الشراكة. المرأة لو صاحبة ملايين وزوجها يتقاضى راتبا 500 جنيه فقط فإن النفقة واجبة عليه، وليس له علاقة بملايينها إلا إذا أحسنت وأعطته من عندها، فلا مالها الخاص، فليس هذا ظلما. لكن المرأة تأخذ مثل الرجل وينفق عليها الرجل، هذا هو الايه، هذا هو الخارج عن حد العدل، والله عز وجل حكيم في شرعه، حكيم في شرعه سبحانه وتعالى. طب بس يتاخذ النصف، الناس يعطوا لها النصف فقط، قل من يعطي المرأة النصف، قل من يعطي المرأة النصف. المرأة ما لها يعني ميراث على قاعدة أهل الجاهلية، واللي يعطيها مرضية، عارفين مرضية؟ رضوا اخواتكم، رضوه، يبقى المرأة لا فدان، ويكفي انها تأخذ مثلا يعني شوار رز في الموسم كويس أوي. ويا ويلها، يا ويلها لو طالبت بحقها ولو أخذت بعضها، يبقى القطيعة، يبقى أنت عايزة تقطعي بأخيك، يبقى أنت الآن كيت وكيت وكيت، وخلاص ينقلب الوجه بعدما كان وجهه مبتسما، وزوجة أخ تستقبلها في كل وقت، أصبح الباب يغلق في بابها. جاهلية، جاهلية. نعم. طيب،
قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن رجل من ولد أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله لا أسمع الله. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ عليه وهو على المنبر، فقرأت عليه من سورة النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ غمزني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فنظرت إليه وعيناه تدمعان. قال أبو عيسى: هكذا روى أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، وإنما هو إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى إذا بلغت: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فرأيت عيني النبي صلى الله عليه وسلم تهملان. قال أبو عيسى: هذا أصح من حديث أبي الأحوص. حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك عن سفيان عن الأعمش نحو حديث معاوية ابن هشام. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد عن أبي جعفر الرازي عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر، فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموني، فقرأت: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. قال: فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح.
هكذا تفعل الخمر، ولذا حرمت، ولكن لما كان فيها بعض المنافع حرمت على التدرج فتدرج في تحريمها، حتى قال سبحانه وتعالى: فلا أنتم منتهون. قالوا: انتهينا. قالوا: انتهينا. وبعض الصحابة ما شرب لا بجاهلية ولا بإسلام، مثل الصديق رضي الله عنه ومثل عثمان رضي الله عنه، فما شرب ذلك لا في جاهلية ولا في إسلام. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير وأرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسق واحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر حتى يرجع إلى الجدر، فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال أبو عيسى سمعت محمدا يقول قد روى ابن وهب هذا الحديث عن الليث بن سعد ويونس عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن الزبير نحو هذا الحديث، وروى شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة عن الزبير ولم يذكر فيه عن عبد الله بن الزبير.
يعني أن هذه الآية نزلت في شأن هذا الرجل الذي لم يوافق على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد في نفسه من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم اسق يا زبير ثم اسق يا زبير، وهكذا لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الزبير يسقي ويرسل الماء، هذا هو العدل، هذا هو الحق، لأنه أولى بالماء، ولكن أمره أن يأخذ حاجته، يعني بعض حاجته، ثم يرسل الماء للرجل حتى يأخذ. لكن لما قال الرجل هذا أن كان ابن عمتك، قال اسقي يا إيه اسقي يا زبير واحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، يعني ما تدهوش باله حتى إيه تروي أرضك وتبلغ إيه وتبلغ مبلغا عظيما، واخد بالك؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل، غضب النبي من الرجل. طيب، ألا يتعارض هذا مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم بين الناس أو القضاء والإنسان غضبان، كما جاء في الصحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه ولا يقضي بين اثنين وهو غضبان؟ في غير النبي، لأنه هو غضبان يجري لا أيضا على لسان الحق. طيب ماشي، هذا قول. يعني عايز تقول ايه برضو؟ برضو يعني ايه؟ يعني ايه الحكم مختلفش؟ يعني عايز تقول ايه؟ ايوه ماشي، انا فاهم مش شرح الحكم. إيه ما علاقة هذا بالغضب؟ بالحكم هو غضبان؟ يعني تقصد تريد ان تقول انه حكم وهو غير غضبان، فالحكم صدر قبل ايه؟ الغضب. نعم، فحكم ولم يكن غضبان صلى الله عليه وسلم قبل الغضب. نعم، ولما غضب والحكم واحد. نعم. في هذه الآية إشارة أيضا إلى أن قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك، أن النفي هنا يعود إلى نفي الكمال لا نفي الأصل، وأن ذلك لما حمله على ذلك غضبه وشهوته، وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يعني يحيف في الحكم ويقضي بالباطل وغير ذلك، وإنما حمله على ذلك غضبه وحمله على يعني ذلك شهوته، وإلا فهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق ولا يقضي إلا بالحق، وإنما أساء الأدب معه صلى الله عليه وسلم، أساء الأدب معه، فهذا ما ينقص الإيمان، وقد يبطل الإيمان كله ويصبح صاحبه كافرا إذا كان يشك في النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كاذب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب وأنه ليس أمينا، فهذا يبطل أصل إيمانه. فلا وربك لا يؤمنون زي والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. نعم. الايه؟ اي نعم نعم. لا ليس بصحيح، لان الايه في هذا وانه ثم كفره. ايوه سبب النزول. نعم نعم زي النصوص نفي الايمان الورده في كل كتاب السنه حكمها حكم هذه الايات. فلا ربك لا يؤمنون زي والله لا يؤمن، زي لا يزن زنا حين يزن وهو مؤمن، زي ليس منا، كلها واحد باب واحد.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت في هذه الآية: فما لكم في المنافقين فئتين؟ قال: رجع ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فكان الناس فيهم فريقين، فريق يقول اقتلهم وفريق يقول لا، فنزلت هذه الآية: فما لكم في المنافقين. وقال: إنها طيبة. وقال: إنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الحديد. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وعبد الله بن يزيد هو الأنصاري الخطمي وله صحبة.
هذا في تفسير قول الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين. قال: رجع ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فكان الناس فيهم فريقين. كان الناس فيهم فريقين يعني اختلفوا. ماذا نصنع في هؤلاء؟ طبعا ابن أبي عليه من الله ما يستحق، لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد رجع من الطريق. فاختلف بقى الصحابة في هؤلاء، اختلف الصحابة في هؤلاء يقتلون أو لا يقتلون. فأنزل الله عز وجل قوله: فمن لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. نعم. وقال إنها طيبة، وقال إنها تنفي الخبث يعني المدينة كما تنفي النار خبث الحديد. نعم. هل هذا يكون دائما أو يكون يوم أن يأتي الدجال؟ الذي يظهر أنه دائم، لأن النبي إنما استدل بهذا الحديث في هذا الوقت وكان قبل الدجال. نعم.
قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا شبابه قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما، يقول: يا رب هذا قتلني حتى يدنيه من العرش. قال: فذكروا لابن عباس التوبة فتلا هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال: ما نسخت هذه الآية ولا بدلت، وأن له التوبة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن ابن عباس نحوه ولم يرفعه. قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رزمة عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس.
طيب، هل ابن عباس يعني يرى كفره؟ ها؟ يرى كفره؟ ما ليه؟ لا، وما لا يقول فذكر ذلك ابن عباس فذكر ابن عباس التوبة فتلا هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. يعني هذا في التوبة ليس في الكفر، هذا في التوبة ليس في التوبة، يعني يعذب على هذا. وأن حق المقتول يبقى في ذمة القاتل ولو حتى قتل قصاصا أو لو دفع الدية أو لو عفى، فإنه يبقى حق المقتول في ذمته فيتقاضى يوم القيامة. لكن إذا كان قد تاب توبة نصوحا فإن الله عز وجل يعوضه مكان ما أخذ منه، فأجر توبته وأجر إنابته الله سبحانه وتعالى تعوضه ما أخذ منه، فيوفي الله عز وجل للقاتل للمقتول ويعوض الله سبحانه وتعالى القاتل إذا كان تاب توبة نصوحا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رزمة عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رجل من بني سليم على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غنم له، فسلم عليهم، قالوا: ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم، فقاموا فقتلوه وأخذوا غنمه فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وفي الباب عن أسامة بن زيد.
فدل هذا على أن أحكام الإسلام تبنى على الظاهر، وأن الدنيا تبنى على أحكامها على الظاهر. فهذا الرجل قال: السلام عليكم، فلا ينبغي المسلم أن يقول ما قالها إلا تعودا، هل شققت عن قلبه؟ إنما إذا ألقى إليكم السلام فيحكم له بالإسلام، ولا ينبغي أن تسارعوا في قتله طمعا في الدنيا. لا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تبتغون عرض الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. وفي حديث أسامة أيضا لما قتل الرجل بعدما قال لا إله إلا الله، وقال رسول الله إنما قال تعوذا، قال: هل شققت عن قلبه؟ فالإسلام مبني أمره على الظاهر في الدنيا. رجل ليس عنده نواقض ويأتي بالإسلام الظاهر ولو كان من المنافقين الخلص في الباطن، هذا نكر أمره إلى الله عز وجل في الباطن، نكر أمره إلى الله. إنما أحكام الدنيا تبنى على الظاهر، فإن أتى بناقض وهو يعلم به وليس بكرها فإنه يقتل. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. نعم. ولا يشفع له ما عنده من الإسلام، لأنه أتى بناقض لهذا الإسلام، سواء ناقض عملي ولا اعتقادي ولا قولي. نعم. فهذه الآية عظيمة تؤصل أصلا جليلا جدا، وهو أن أحكام الدنيا تبنى على الظاهر، أحكام الدنيا تبنى على الظاهر، وأما السرائر فتوكل إلى الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: يوم تبلى السرائر.
قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين الآية، جاء عمرو ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان ضرير البصر، فقال: يا رسول الله، ما تأمرني إني ضرير البصر؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية: غير أولي الضرر الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيتوني بالكتف والدواء أو اللوح والدواء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ويقال عمرو بن أم مكتوم، ويقال عبد الله ابن أم مكتوم، وهو عبد الله بن زائدة، وأم مكتوم أمه.
فدل هذا على إنسان قد ينسب لأمه، ولا بأس إذا بيكون خرج مخرج التنقص إذا اشتهر بذلك أو علم أو كانت أمه من الفضليات، وليس عيبا هذا إذا كان خرج هذا المخرج. أما إذا كان يخرج مخرج التنقص فلا ينبغي، فيقال فلان ابن فلانة من باب التنقص، كما يقول هذا رجل تربية امرأة مثلا من باب التنقص، وهذا لا يجوز. أيضا هذه الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم دليل من أدلة الجمهور على أن الجهاد فرض كفاية وليس فرض عين. فرض إيه؟ كفاية. قال سبحانه وقل لو وعد الله الحسنى، ويدل على ذلك بوضوح قول الله سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. هذا في جهاد الطلب. أما جهاد الدفع فإنه يتعين أو من الحالات التي يكون بها فرض عين إذا دهم العدو أرضا أو حاصر وما عدا ذلك فليس فرض عين، إنه فرض عين في هذه الصور إذا دهم العدو أرضا وإذا حاصر العدو أرضك فحينئذ تدفع. أما إذا لجأ أما إذا كان المسلمين ضعف وصالح الإمام العدو على شيء فيجب عليك ألا تفتئت بين يدي السلطان وتقول سمعنا وأطعنا ولو أعطى السلطان شيئا من أرضه أو من بلده فلا ينبغي أن تقدم أنت بين يديه فهو أدرى. فالمشهور الذي يقال بأن جهاد الدفع هذا فرض عين بإطلاق هذا غلط، هذا غلط. وايضا ما 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 يعني لا يلزم له اذن الامام، بل يدفع بدون اذن الامام هذا ايضا غلط باطلاق. لكن اذا لم يقدر على استئذان الامام، كان يدهم العدو ارضك ولم يقدر على استئذان الامام، نعم ما يلزم استئذان الامام. كذلك اذا كانوا بالمسلمين ضعف ورأى الإمام أن يتصالح أو كذا هذا جائز له ولا يتعين عليه أن يدفع، وقد حصل هذا كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صالح في الحديبية فإذا جهاد الدفع إنما يتعين في صور وليس بإطلاق، ولا بد فيه من إذن الإمام إلا إذا عجز عن استشارة الإمام أو رجوع إلى الإمام. لكن الإمام يقول لك لا احنا نصالح، تقول لا لن نصالح لن نتصالح، سوف نخرج ونجاهد نحن يوم الإمام يجاهدهم وهم يجاهدونه والعدو يرتع في بلدانهم. وهذا الذي يحصل من كثير من المتحمسين يقول هذا يبيع دين، هذا يبيع كذا وكذا، ويحصل وينشب القتال بين المسلمين وغير ذلك. وهؤلاء الذين يتحمسون ولا يرجعون إلى سلاطينهم في هذا ما صنعوا شيئا، إنما كثر القتل في المسلمين وفي نفس الوقت ما خرج أعداء الدين، نعم، وزادت الفتنة. بدلا من أن تكون القتال بين الأعداء وبين المسلمين صار بين المسلمين بعضهم لبعض. لهذا ينبغي أن تعرف أحكام الجهاد وأن تدرس أحكام الجهاد في ذلك وأن يعلم متى يقال فرض عين وفرض كفاية. نعم خلاص اختلف في اسم نعم.
قال رحمه الله حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم سمع مقسما مولى عبد الله بن الحارث يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر عن بدر والخارجون إلى بدر لما نزلت غزوة بدر. قال عبد الله بن جحش وابن أم مكتوم إن أعميان يا رسول الله فهل لنا رخصة؟ فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس. ومقسم يقال هو مولى عبد الله بن الحارث ويقال هو مولى ابن عباس وكنيته أبو القاسم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال حدثني سهل بن سعد قال رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال فجاءه ابن أم مكتوم وهو يمليها علي فقال يا رسول الله والله لا أستطيع الجهاد لو أستطيع الجهاد لجاهدت. وكان رجلا أعمى فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت حتى همت ترد فخذي ثم سري عنه فأنزل الله عليه غير أولي الضرر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح هكذا روى غير واحد عن الزهري عن سهل بن سعد نحو هذا. وروى معمر عن الزهري هذا الحديث عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت. وفي هذا الحديث رواية رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من التابعين. رواه سهل بن سعد الأنصاري عن مروان بن الحكم ومروان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو من التابعين. قال حدثنا عبد بن حميد.
طيب نكتفي بهذا القدر. في أسئلة؟ يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تصلي بالمساحيق التجميلية؟ بالمساحيق التجميلية نعم يجوز ذلك فليست المساحيق نجسة يجوز ذلك ولا بأس إلا إذا كانت أحد المساحيق في الوجه إلا إذا كان ما يوضع على الأظافر وقبل الوضوء وحال هذا المانع وصول الماء فهنا لا يصح الوضوء. أما إذا كان بالنسبة لمساحيق الوجه نعم جيدة ولا شيء في ذلك. نعم هل يجوز للمرأة السفر من محافظة لمحافظة مفردها مع موافقة أبيها لحضور خطبة دينية أو درس ديني أم يلزم محرم؟ هذا ليس فيه بيان المسافة من محافظة لمحافظة إذا كان مسافة قصر لا يجوز إلا مع محرم ولو وافق الأب لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم فلا بد من ذي محرم. وهذه المسافة اختلف أهل العلم في ذلك والذي يترجح هو قول الجمهور وأنها مرحلتان يعني ما يقارب 80 كيلو. وهذه فتاة تسأل تقول أتى لخطبتها رجل متزوج ولكن زوجته ترفض التعدد فهل تكمل الموضوع أم ترفض؟ ليس لك شأن بزوجته أنت لك شأن به هو نفسه هل هو موافق وهو يتحمل ذلك أم أنه يرتبط بك اليوم ثم بالغد يطلقك؟ إذا كان هذا الرجل قادرا على التعدد وقادرا على النفقة وقادرا على وصاحب شخصية يمكن أن يعني تستقيم حياته بالتعدد فنعم لا بأس وليس بلازم أن توافق زوجته، لأنه صعب أن توافق زوجته أصلا، صعب أي زوجة توافق على التعدد، صعب هذا، فهذا لا يلزم لا للزوج إذا أراد أن يعدد ولا للمرأة المتقدم إليها إذا أرادت أن توافق. هل يجوز الدعاء للنصراني واليهودي بالشفاء؟ لا أعلم واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أعلم ذلك واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أعلم في السنة الدعاء له بالشفاء، ما أعلم ذلك. نعم. من أمريكا تقول: أسأل عن البورصة، ما الذي يحرمها؟ يعني هل هي حرام؟ البورصة حلال وحلال وحرام وحرام على حسب نوع التعامل، إن كان التعامل حراما فهي حرام، وإن كان التعامل حلال فهي حلال. لو أسهم في شركة نشاطها مباح وليس عن طريق الربا ولا بالتعامل مع البنوك فلا بأس، أما إذا كانت محرمة كان تكون شركة دخان أو خمور أو غير ذلك أو ذات التعامل محرما فهذا حرام. فالبورصة بيع وشراء يجري فيه ما يجري على جميع البيوع، وليس يقال البورصة حلال أو البورصة حرام هكذا بإطلاق، وإنما فيها التفصيل. يقول السائل من ليبيا: نحن شباب نعمل في أحد المراكز الأمنية تتبع الدولة، وهذا المركز كانوا قد استولى عليه أو استولي عليه من أحد الرجال الظلمة الذين كانوا مع النظام السابق، يسرقون المال العام وبه مصلى، فما حكم الصلاة فيه؟ مركز أمني يقول: هذا المركز كان قد استولى عليه من أحد الرجال الظلمة الذين كانوا مع النظام السابق يسرقون المال العام وبه مصلى، فما حكم الصلاة فيه؟ الصلاة جائزة إن شاء الله، الصلاة جائزة على الصحيح. نعم. يقول: نعلم أن الضرب بالصاعق الكهربائي محرم، فهل استخدامنا له عندما نواجه المسلحين تفاديا لقتلهم وإنما نضربهم لتخدير الجسم فقط ثم لا نستخدمه بعد القبض عليه؟ الضرب بالصاعق الكهربائي محرم، نعلم أن الضرب بالصاعق الكهربائي محرم، فهل استخدامنا عندما نواجه المسلحين تفاديا لقتلهم؟ والله إذا اعتدي على الإنسان ويدفع هذا الاعتداء بالأيسر فالأيسر، فإذا لم يتمكن إلا بهذا نعم يفعل، لأنه يجوز قتله أصلا، يجوز قتله كما جاء في الصحيح، قال رجل: يا رسول الله الرجل يأتيني يريد مالي، قال: لا تعطيه مالك، قال: فإن قاتلني، قال: قتله، قال: فإن قتلني، قال: فأنت شهيد، قال: فإن قتلت، قال: لا شيء له. فإذا كان هذا من باب التخدير، من باب الدفع، من باب كذا، لا بأس، لأنه إذا جاز قتله إذا لم يندفع إلى به فجاز من باب أولى استعمال هذه الوسيلة. يقول السائل: بجوار أحد يريد أدلة فضيلتكم على تحريم المشاركة في الانتخابات، دليل تحريم المشاركة في الانتخابات، يريد أدلة على تحريم المشاركة في الانتخابات. الأدلة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والانتخابات هذه من حكم الجاهلية أو من حكم الإسلام؟ هذه من حكم الجاهلية، لأن هذه الانتخابات إنما الذي شرعها الغرب، شرعها الدول الكافرة، ما شرعها النبي ولا الصحابة، فهي حكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. ثانيا قول الله سبحانه وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. والانتخابات حكم بالشعب لا بما أنزل الله، فما يحكم به الشعب واجب الاتباع. ثالثا قول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والانتخابات ليست تحاكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينفى الإيمان عن صاحبها. فإن تعلل بشيء ولم يستوعب هذا قلنا له استوعب وسلم وارضى لقول الله سبحانه وتعالى ويسلم تسليما. الأمر الرابع، الدليل الرابع، قال الله سبحانه وتعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، والانتخابات لم يأتي بها كتاب وسنة، إذن هي ضلال. الدليل الخامس قول نبي، قول رب تبارك وتعالى على لسان يوسف عليه السلام، قال واعتزلكم وما تدعون من قال ايه لا قال يوسف عليه السلام ان الله راك من المحسنين، قال لا يأتيكما طعام ترزقاني الا نبأتكما تأويله قبل ان يأتيكما ذلك اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، وهذه من ملة غير المسلمين، فالواجب علينا ترك ذلك، فالمسلم يترك غير ملة الإسلام، غير ملة الإسلام. فجميع النصوص القاضية بالحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، وجميع النصوص القاضية بتحريم الإعراض عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجميع النصوص في الاتباع لما قال رسوله، هي نصوص في تحريم الانتخابات. الأمر الذي بعد ذلك السادس أو السابع، أن هذه الانتخابات تقوم على أخذ رأي الأغلب، والله عز وجل يقول في القرآن وإن تضع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، إذن هي إحالة على رأي الأغلب، ورأي الأغلب هو الرأي الذي لم يصوبه الله سبحانه وتعالى. أيضا الدليل على ذلك بعد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري من حديث أبي بكرة لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، والانتخابات تأتي بولاية المرأة حتى الولاية العامة لو اختارها الشعب. أيضا من أدلة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، والانتخابات تأتي بالكافر ليكون واليا. ومن الأدلة على ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، والانتخابات تجعل المسلمين كالمجرمين. أيضا من الأدلة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محيا وماتهم، والانتخابات تجعل هؤلاء كهؤلاء. أيضا قول الله سبحانه، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، والانتخابات لا تقوم إلا على تصوير الناخب. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، والانتخابات تقوم على اتخاذهم أولياء حتى ينتفعون بأصواتهم. أيضا قول الله تبارك وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، والانتخابات تقوم على الأحزاب إذ كل حزب يقوم بترشيح أعضائه، والله عز وجل يقول لست منهم في شيء. أيضا قول الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، والانتخابات تقوم على هذا. أيضا قول الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والانتخابات طاغوت، فهي من اتباع الطاغوت وليس اجتناب الطاغوت. أيضا قول الله سبحانه وتعالى واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، والانتخابات عدول عن كل ما أنزل الله إليك لا عن بعض ما أنزل الله إليك، شبعتم ولا لسه ولا نضيف كمان، مليتم ولا نضيف، لو جلسنا إلى غدا سنبقى إن شاء الله بالأدلة. أرجو أن تكون أن يكون من بجوارك إن شاء الله اقتنع. اوعى تقول لي بعد هذا كله ونسيبها لمين، إياك تقول هذا وبعد هذا كله ونسيبها لمين، أو تقول نحن نعلم هذا الكلام ولكن سنفعله باب المصلحة. نعم. يستشكل على ذلك يقول: ألم يخطر عمر 6 وتمت انتخابات بينهم؟ لا يا أخي، ما تمت الانتخابات، من الذي قال؟ أولا عمر اختار 6، فهل أنت اخترت 6؟ ولهذا نحن نقول الحاكم يولى عن طريق الحل والعقد، لو عندك 6 عندك 10 اختار واحدا فيما بينهم لا إشكال. ثم إن هذا اختار يكون بالشورى لا بالانتخابات. طيب يقول السائل: هل الفخذ عورة لذاته أم أنه صار عورة لمجاورته العورة المغلظة؟ عند من يقول الفخذ عورة فهو عورة لذاته، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جرهد: غط فخذك فإن الفخذ عورة، فإن الفخذ عورة. والبخاري رحمه الله تعالى ذكر حديث أنس في انكشاف فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أثارا معلقة وحديث، ثم بعد ذلك قال: وحديث أنس أسند، وحديث جرهد، وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط. نعم. من أمريكا تقول: تسأل عن اللحوم والدجاج، يذبحونها ويبيعونها ولا يسمون، هل نأكلها؟ لا يجوز أكل ما لم يسمى اسم الله عز وجل عليه، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. هل سؤال: هل يلزم على المرأة أن تكون طالبة علم؟ يلزم ولا يلزم. أما ما يتعلق بما بعلم ما يجب عليها فيلزمها ذلك، أما ما لا يجب عليها فإنه لا يلزمها ذلك. سؤال: هل يبطل وضوء عند تنظيف الطفل إذا كان بمس النجاسة فلا ينتقض الوضوء، وأما إذا كان بمس العورة ففيه خلاف، والراجح أنه لا ينتقض أيضا. أيضا هنا سؤالان عن الدكتور محمود الرضواني، نقول: هذا الرجل يتجنب، وهذا الرجل عنده خلط في بعض أموره وأحواله ومنهجه، فهو قائل بالموازنات فيرد على بعض الناس، ثم أيضا يذكر جهدهم ويذكر فضلهم، وكذلك من حضر منه العلماء فإنه يأتي بهم على قناته. كذلك له منهج خاص في بعض صور قضية الأسماء والصفات. كذلك هذا الرجل يعنى بكتبه ولا يربط الأمة بكتب السلف. فإن ترك كل هذا فيمكن أن يتغير فيه القول، لكن نقول هذا الرجل ليس على الجادة. تسأل فتقول: ممكن أصلي بالبدلة؟ ولا هو يسأل من أمريكا، يقول: أخت، ما أنا بقول ممكن تصلي، مش لازم أمريكا بقى ولا الصين. أخت من أمريكا تسأل تقول: ممكن أصلي بالبدلة في العمل؟ أصلا ما يجوز لك لبس البدلة مطلقا، ما يجوز البدلة مطلقا، وكيف تذهبين إلى العمل ببدلة؟ ما يجوز لك هذا، بارك الله فيك. ولو غطيت شعرك كما ستقول وأغطي شعري، ما يجوز أن تذهبي وأن تخرجي من بيتك بغير حجابك الشرعي، خروجي بالحجاب الشرعي، فإذا لم يتسن لك ذلك فالزمي بيتك كما أمر الله خير نساء العالمين، وهم نساء النبي صلى الله عليه وسلم. واسمعي يا أختاه بارك الله فيك، أولا جزاك الله خيرا على حرصك على الصلاة، لكن الصلاة باطلة بالبدلة ولو غطيت شعرك، فعليك أن تتمم حرصك على الصلاة بحرصك على الحجاب، لأن رب الحجاب والصلاة واحد، ولأن الأمر بالحجاب كالأمر بالصلاة، وخذي هذه الآيات التي أمر الله بها خير نساء العالمين، وهو يقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن أي الزمن إذا كانت هذا الأصل، وإنما تخرج المرأة للحاجة، وإذا خرجت فبالحجاب الشرعي، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى زي البدلة أو البنطال أو غير ذلك من هذه الألبسة غير الحجاب، وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، هذا أمر لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من باب أولى أمر لمن دونهن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع للحب ويرضى. ولا يوجد درس اليوم، لا يوجد درس اليوم، وننبه إن شاء الله بأنه ستكون الدورة التاسعة العلمية.